يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي، وقد تتحمل الألم لساعات، لكن لا ترضى باليأس للحظة. ضيفتين لليوم رح يكونوا معنا بحلقة اليوم، نادين وأمها مريم. رح يحكولنا حكاية مفصلة عن أمها لمريم، يعني ستها لنادين، أصيبت بالسرطان. رح يخبرونا كل شيء بالتفصيل وكيف اكتشفوا المرض.
اهلا، انا اسمي نادين وعندي 22 سنه. جدتي كان طول عمرها انسانه بتخلي بالها جدا من صحتها ومن اكلها ومن وزنها. الرياضه ده كان شيء اساسي في حياتها بمعنى الكلمه. انا كنت فاكره لما كانت تزورنا من مصر وكان عندي ممشى جنب البيت، كانت دايما تاخدني انا واخويا ونلعب ونتمشى. كنا نلعب على معدات الرياضه اللي كانت بتبقى دايما موجوده، فكان شيء مهم جدا واساسي بشكل يومي. حتى مع تقدمها في العمر، الحقيقه هي عمر السن ما كان مشكله بالنسبة لها أو توقفها عن أي حاجة هي كانت نفسها تعملها. كانت نشيطة وصحية واجتماعية جدا، بتساعد كانت كل الناس. وفي يوم من الأيام، كانت تقريبا أواخر 2018، كان عمرها 75 سنة، بدأت القصة بأنها وزنها عمالة تخس جامد وشهيتها بالتدريج عمالة تقل وبتنام عدد ساعات مبالغ فيه عكس طبيعتها النشيطة الحيوية خالص. ودلوقتي هخليكوا تسمعوا ماما أو أمي وهي بتكمل القصة.
السلام عليكم، أنا مريم مامة نادين وحبتدي معاكم القصة مع أمي. لما بدأت الأعراض بتاعتها دي تبان، الخسسان، النوم، فقد الشهية شوية عن الأكل، ودي مش طبيعتها. بالصدفة فعلا في يوم بتكلم دكتور، هي كانت ناشطة اجتماعية وكانت في الهلال الأحمر، كانت من المتطوعين بتوع الهلال الأحمر من وقت ما كان حصل زلزال كبير في مصر في سنة من السنين، يمكن على ما أتذكر سنة 92. ومن وقتها إلى ما اتشخصت بالمرض هي كانت من المتطوعين هناك. فبتكلموا كعادي جدا عن حالة عندهم، المفروض أنها هتبعت الأوراق بتاعتها لدكتور تخصص أورام. بعدين بتقول له يا دكتور أنا بدأت أحس كذا وكذا وكذا. بدأ الدكتور يوجهها اعملي لي التحاليل الفلانية، اعملي لي الأشعات دي بحيث ان احنا نتأكد او نعرف ايه اللي حاصل. وفعلا بدأت تعمل التحاليل وبدأت تعمل الأشعات بتاعتها. في الوقت ده برضو بدأت لون عينيها يتغير وبرضو مش مفهوم ايه السبب. لما بدأت النتيجة فالدكتور قال لها سبحان الله، معلش انت جاية عشان حالة تانية، بس الحقيقة ان انت حالتك يعني اهم دلوقتي عن الحالة اللي انت جايباها، هنشوفها لكن خلينا دلوقتي نتابع معاكي انت. بدأوا يحسوا انه التحاليل بدأت تبين ان البنكرياس مش وضع طبيعي، وبعدين بدأوا لاحظوا كمان ان المرارة بدأت تبقى كأنها مسدودة. دخلت عملت عملية واحدة بسيطة جدا، ان هي يركبوا لها دعامة. الدعامة دي انها بس ان هي تصرف الصفرة اللي متكومة في الجسم علشان يقدروا يشخصوا وضع البنكرياس صح، لان الوضع كان دقيق جدا. وفعلا لما عملوا كده سبحان الله شهيتها رجعت، بدأت تفوق، لون عينيها رجع طبيعي تاني، لون جلدها المصفر ده خلاص يعني كل حاجة رجعت بصورة طبيعية. هنا اللي عرفت تكمل بقية إجراءات التحاليل والإشاعات وكده.
وشو صار بعدين؟
فجأة بدأت أعراض سكر، وهي عندها 75 سنة عمر ما كان عندها سكر، ولا الحمد لله عمرها كانت بتشتكي من أي حاجة صحية، كانت طبيعية جدا. فكانت غريبة بالنسبة لنا أنه يعني في عمر 75 يجي لها سكر وهي إنسانة لا هي بتاكل أي حاجة غير صحية، ولا كان لي يعني عمرها ما حطت معلقة سكر أبيض حتى في الأكل. كل الأعراض ما تاخد يعني ما تخليش الواحد يروح اتجاه البنكرياس أبدا. لكن اللي حصل أنه ظهر المرض في البنكرياس مع التحاليل وكده، هو تبين انه هو السرطان الخبيث في جزء من البنكرياس. قررت لها العملية على طول في ساعتها، وقالوا ان الوضع احسن ان احنا ما نرحلوش اكتر من كده علشان الحالة ما تتدهورش اكتر او حاجة، وخلينا ان احنا الحمد لله عرفنا الموضوع من الاول فنبتدي نمشي في اجراءات الجراحة. يوم 15/1 سنة 2019 دخلت غرفة العمليات الساعة 7:30 الصبح. بعدها بشوية الدكاترة بعد ما بدأوا الإجراءات الجراحة قفلوا. لأنه اكتشفوا أن الوضع مش زي ما هم كان باين معاهم في السيتي سكان اللي اتعمل أو في المسح الذري أو الأشعات والتحليل. الوضع متفاقم أكتر من كده. ومع هذا فضلوا يفكروا في قلب العملية على طول، وربنا سبحان الله ألهمهم يدخلوا عن طريق حاجة وتتفتح من طريقة معينة في حتة معينة بعيدة عن المنطقة اللي متصابة، ويبدأوا يشتغلوا شوية شوية، لأن المعروف أن السرطان الخبيث بالذات، ربنا يحفظ الجميع، مجرد ما بتفتح فهو بينتشر قدامهم، الخلايا بتتكاثر على طول في ساعتها. المهم الحمد لله ان ربنا وفقهم وكملوا العملية، وامي خرجت من العمليات الله يرحمها الساعة 12 ونص بالليل، من الساعة 7 ونص الصبح دخلت العناية المركزة مرة واحدة من بعد العملية من بالليل للصبح. الحمد لله العملية تكللت بنجاح باهر. فعلا ما كناش مصدقين السرعة اللي طلعت بيها بفضل الله من العناية المركزة لغرفة عادية. بقت كل الدكاترة بقوا بيقولوا لها انت يعني سبحان الله انت في حاجة لله، مستحيل اللي حصل دوت ان احنا نفتح وان احنا نقرر ان احنا نقفل تاني، وان ربنا يلهمنا في قلب العملية ازاي نبتدي الموضوع بطريقة تانية غير البلان اللي متخطط ليها، ان العملية هتتعمل لك كذا 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 كذا. لان لما فتحوا واللي عرفناه بعد كام يوم من العملية بعد ما فائت، ونزلت انا واخواتي للدكاترة بقى تحت علشان نعرف ايه بالظبط الوضع بدقة، فالدكتور بصلنا كده وقعد يعني قال لنا مش عارف اقول لكم ايه. احنا كنا بادئين القصه انه في البنكرياس وفي راس البنكرياس بمعنى اصح بدقه. اكتشفنا انه احنا شلنا الراس بتاعت البنكرياس، وفي حاجه اسمها منطقه كده امان يتشال بعدها بشويه، بحيث انه يبقى كده متاكدين ان العضو بقى نظيف ومفيش اي فيه بقايا سرطانيه او حاجه. شالوا جزء من الأمعاء، جزء من المعدة، الأعصاب اللي موجودة كلها جوه البطن كلها اتشالت واتنظفت، وغير الجزء طبعا بتاع البنكرياس، وفي حاجات تانية، جزء يعني أعتقد القولون يمكن كمان كانوا شالوه، حاجة تانية، سيناريو تاني خالص خالص عن اللي كان متوقع. بعد كده بدأ الحمد لله يعني قعدنا في المستشفى تقريبا في حدود 13-14 يوم، وبعد كده هو طلعت بالسلامة وفضلت يعني بدأ بالتدريج يبقى في تحسن. طبعا الأكل بدأ يبقى لازم يبقى متقسم على 5-6 مرات مثلا في اليوم إذا ما كانش أكتر، لأنه لازم تاكل كميات بسيطة تندغ بالراحة، لأنه حجم المعدة اختلف، حجم الأمعاء اختلف، كانت على طول عندها شعور بالقيء على طول على طول. بدأنا بالتدريج يعني شوية شوية بدأت تقف تتحرك حاجة بسيطة، تبتدي تمشي تروح تيجي، تبتدي تستقبل ناس مرة تانية، لغاية ما بدأنا الدكتور قرر انه احنا دلوقتي لازم نبتدي مرحلة الكيماوي.
بلشت مرحلة الكيماوي وصادفت جدتها لنادين بعض العوائق والتحديات.
بدأت مرحلة الكيماوي، بس احنا كان عندنا 2 عائق قدامنا كبار جدا. نمرة 1 السن، عندها 75 سنة. نمرة 2 الوزن، هي داخلة العمليات 67 كيلو تقريبا او 65 كيلو، عبال لما خلصت الجراحة وعبال لما بدأت الجرعات تبتدي كانت بدأت اوريدي تبقى حاجة و40 كيلو، فالدروب الكبير في الوزن ده اللي مفيش كنترول عليه خالص، مش عارفين نوقفه ومش عارفين نعمل ايه وكده، مع دكاترة اغذية وانواع اكل وعدد طاقات وكل حاجة ينفع مع الادوية اللي هي تمنع القيء، مع كل ده ومع هذا حصل فوق حاجة 20 كيلو ان هم يتنزلوا. فالدكتور بقى عنده 2 عائق دولت، فالجرعة بتاعتها كانت بتتقسم، مش هينفع يدالها زي مثلا واحد عنده 40 سنة حتى 50 سنة ما تقدرش كانت ان هي تاخد دي، فاضطرينا ان احنا نقسم الجرعات ونطول الفترة علشان جسمها يقدر يتحمل وعشان ما تضعفش مننا اكتر وتستعيد عافيتها بطريقة اسرع.
و وبعد ما أخذت الجرعات هل تغيرت نفسيتها؟
طبعاً في خلال الفترات دي كلها بقت عصبية، بقت حزينة جداً، لأنه الحزن مش إنه تقصير من اللي حواليها. كنا كلنا الحمد لله، أنا وإخواتي وخالاتي وأهلي كلهم يومياً إحنا معاها، إذا إخواتي ما حدش طاير فهو في البيت قاعد معانا. لكن بدأت حزنها إنه هي كانت إنسانة نشيطة جداً، إنسانة حيوية، بتتحرك، بتخدم الناس، تليفونات ما بتوقفش، مساعدات، تبرعات، المستشفيات شمال ويمين، سواء في القاهرة سواء في مناطق الصعيد سواء. ففجأة حياتها دي وقفت، فطبعا ده أدى إلى بداية اكتئاب، إنه أنا ما بقتش عارفة أتصرف لوحدي، ما بقتش عارفة تعتمد على نفسها لوحدها 100%. حكاية الوزن بتاعها بقى مخليها على طول عندها، دايما كانت تقول تردد كلمة ما انتهتش من يوم ما عملت العملية لغاية ما رب العالمين أخذ أمانته، أنا عندي وهن، عندي ضعف.
ولما انتهت فترة العلاج الكيماوي؟
لغاية ما انتهت فترة الكيماوي أعلنوا أنه بعدها بسنة أنه الحمد لله أنه الأمور مستقرية، وأنه الحمد لله التحاليل كلها طالعة زي الفل، نظيفة، ما فيش أي خلايا سرطانية جديدة، ما فيش أي هجوم، ما فيش أي حاجة تشككنا أنه يعني في حاجة ممكن ترجع. لكن الدكتور قال لنا أنه بحكم السن، بحكم أن الجرعات ما كانتش بقوة اللي المفروض أن هي تاخدها، خلي بالكو أن الضربة الجاية لو حصلت يبقى هتبتدي في الكبد، بس ننتبه لمؤشرات الكبد، نركز على حاجات معينة كان طالبها مننا مع المتابعة وكده. فقلنا له طيب، وفعلا شهر شهرين ثلاثة الأمور طيبة، مفيش أي حاجة، غير إنها رجعت تاني لشكوى أنا ضعيفة، أنا الأكل بتاعها مش منتظم. بدأت مرحلة الذاكرة تبتدي بالتدريج، بعد ما كانت مركزة في كل حاجة، عارفة كل حاجة، متابعة كل حاجة رغم كل الظروف، فجأة تلاقي أنه تبتدي معايا مثلا أو مع أخواتي أو مع أي حد من أهلي تبتدي المكالمة وتقول حاجات ونتكلم ونخلصها ونقفلها، وقبل ما تخلص المكالمة نعيد نفس الموضوع تاني، وهي كأنها مش مدركة أن احنا خلصنا الكلام واتفقنا على اللي هنعمله، أو إذا كانت أخبار بتتكلم فيها. بدأت الذاكرة عندها تختلف، بدأ التركيز يختلف، ساعات النوم بقت مرعبة، عدد ساعات النوم بقى فوق الوصف، عادي جدا تخش تنام مثلا واحدة الظهر، لو سبناها عادي ممكن تنام 5-6 ساعات في النهار، وده عكس طبيعتها بالمرة. لكن احنا كنا طبعا لازم انه على طول نصحصحها عشان دواء السكر، علشان الغذاء بتاعها، علشان ما ينفعش تفضل نايمة الساعات دي، علشان ما تهش مننا بسرعة. فكانت حتى هي تبقى حبيبتي زعلانة مننا، انتوا ليه مش عايزين ننام، انتوا ليه مش عايزين تسيبوا، نقول لها لا لا اقعدي معانا، اتكلمي، تعالي يلا البسي، نحاول نمشيكي كده حتى بالعربية تغيري جو، مش يعني كنا بنحاول نرفع معنوياتها. لأن نصيحة للواحد ممكن يقولها من الحاجات اللي عدينا بيها دي، النفسية 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 والرعاية والاهتمام بيفرق مع مريض السرطان. حولت بالتدريج لطفلة، طفلة بعد ما كنت بتتعامل مع واحدة عندها 75 سنة، انت دلوقتي بتتعامل مع طفلة عندها 3 سنين 4 سنين، ممكن تحلف بالله ان هي لسه ان هي ما اكلتش حاجة من الصبح، وهي تبقى حبيبتي لسه فطرت واخدت الفاكهة بتاعتها والحاجة اللي نفسها فيها، والاكل بقى فجأة من ما فيش لهستيري، فقدت الاحساس بالشبع، لكن بقى عندها احساس بالجوع، الموضوع قلب معاها. فحاضر، فإحنا بقينا نحاول نقسم الوجبات وتبقى حاسة إن هي فرحانة وأكلت وكل حاجة، لكن إحنا كمان عندنا السكر لازم نفضل محافظين عليه، لأنه رجع السكر تاني، لأنه مش بس جه ضرب الكبد مرة تانية، هو ضرب الكبد، ضرب البنكرياس، بدأ ينتشر في الجسم، جه كمان العظم قبل ما تتوفى، وصل للمخ، الانتشار بقى كامل وسريع جدا، ومرة واحدة مرة واحدة.
الجدة توفت، بس قبل ما تتوفى صار شي معها وبعدها فاتت على الغيبوبة.
يشاء العليم كمان انه طبعا الكبد مسدود فحصل استسقاء، ففي يوم وهم بيسندوها ومدينها المستشفى بالغلط تقع، وهي بقت تقريبا دخلت في الثلاثينات من الوزن، يتكسر الحوض وينفصل تماما عن الرجل عن عظمة الفخذ، دخلت الانعاش وبقت من انعاش لغرفة من انعاش لغرفة اخر 15 يوم من حياتها. بعد كده بقت تدخل في غيبوبة وتقعد بالايام، يعني بالايام تصحى تبصلك، ممكن تضحكلك، ممكن تعرفك، ممكن ما تعرفكش، ممكن حتى لو عرفتك هتنادي اسمك غلط، ما بقتش تعرف تعبر هي عايزة ايه، بقت طفلة طفلة تماما، طفلة لسه مش عارفة تقول حاجة. وبدأت علشان مثلا عايزة تفهمك مثلا بطنها بتوجعها، ممكن تنادي اسم حد وتقول له اوعى اوعى، نفضل احنا نحاول نفهم في ايه لغاية ما ربنا سبحان الله سبحان الله بيبقى فاتح ادراك الواحد في اللحظات دي بطريقة يعني كأنه بيطبطب عليك ان احنا على الاقل نبقى فاهمين هي عايزة تقول ايه عشان نقدر نساعدها او نخفف عليها. قبل ما تتوفى بيومين شبه ما فقتش بالكامل بقى خلاص آخر يومين خالص، ودي من برضو بقى الدكاترة بقى يقولون دي من رحمة ربنا، لأنه ربنا ما يكتب على حد لما بيوصل في العظم، ربنا ما يكتب على حد، الألم بتاعته بتبقى ما فيش احتمال وما فيش أي مسكنات ولا أي مهما قوة الترامادول ما ترامادول أي حاجة مسكنات لمرضى السرطان، بيقولك لغاية العظم وما ربنا يعني، بعدين كمان كان وصل للمخ فخلاص يعني مفيش ما فقط انتهى موضوع انتهى. وفعلا 48 ساعة آخر يوم القلب توقف الصبح، بعدين انعشوه على طول، حتى الدكتور ما بقاش مصدق بيقول احنا مجرد ما حطينا الجهاز اللي بينعش القلب على طول القلب دق على طول. بعد كده الدكتور نادى اخواتي وقال لهم طالما العلامة دي حصلت يبقى نتوقع يا إما هي هتمشي بالليل أو بالكتير بكرة الصبح، وفعلا ده اللي حصل.
هذا اللي صار، توفت أمها لمريم جدتها لنادين الله يرحمها. بالرغم من كل شيء وكبر سنها ظلت الجدي مصرة أنه تتعالج وترجع لحياتها الطبيعية، بس كل إنسان مكتوب له شيء. قدرت تثابر بالرغم من مصيرنا الموحد، وصار كمان شيء تاني لا كان لا على البال ولا على الخاطر، رح تعرفوا الباقي بالجزء الثاني من حلقة بودكاست حكايتي مع السرطان. شو برأيكم حيصير؟ شو صار مع نادين وأمها مريم؟ هل فقدوا الأمل ولا لسه متمسكين فيه؟ استنونا بحلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان لتعرفوا شو صار. كنت معكم أنا غيداء مراد آغا، ولا تفقدوا الأمل، بكرة أحلى. سلام.